إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي عن أحكام المفطرين المفطرين في رمضان، وتحدثنا عن الأقسام الأربعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، فذكر منهم قال أحدهم المريض، والدليل أو على سفر فعدة من أيام أخر، بارك الله فيك. طيب، ثم قال والمسافر، نفس الدليل، وذكر المؤلف تفصيل في مسألة السفر. آسف، نعم أجزأهما. طيب، والأقرب قلنا إن لم تكن هناك مشقة، نعم، لأفضلية الصيام، والدليل فعل النبي، نعم، بارك الله فيك، وهذا يدل على الاستحباب إن لم تكن هناك ماذا؟ مشقة. طيب، إن وجدت المشقة، نعم شيخ، إن وجدت المشقة تفضل بدأ. الأفضل الفطر، نقول الأفضل الفطر، لكن إن ازدادت المشقة يجب ماذا؟ يجب الفطر، والدليل حديث أولئك العصاة لمن يعني شقوا على أنفسهم وصاموا مع وجود ماذا؟ مع وجود المشقة. طيب، الحائض والنفساء قلنا هذا بالإجماع، الحامل والمرضع، تفصيل في الحامل والمرضع، أنا بغى يلا شيختها، إن خافت على نفسها فعليها القضاء، أحسن، تفطر وتقضي، هي كالمريض. طيب، وإن خافت على جنينها تقضي وتطعم، على قول، وعلى قول آخر تضجه عليها الإطعام فقط، وهذا قلنا قول من؟ وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. طيب، قال كذلك العاجز عن الصوم لكبر، مثلا لكبر السن، كفعلي فعل من الصحابة؟ أنس رضي الله عنه، كان ماذا لما كبرت سنه؟ أحسنت، يطعم عن كل يوم ماذا؟ مسكينا، بارك الله فيكم. طيب، ثم فانتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى مسألة الجماع في نهار رمضان بهذا التقييد، جماع وليس مباشرة، ويكون ذلك في نهار رمضان لمن يلزمه ماذا؟ لمن يلزمه الإمساك في نهار رمضان. هذه التقييدات كلها تخرج لك ماذا؟ تخرج ما خالف هذه الأوصاف، يعني من باشر في نهار رمضان مثلا فأنزل، هذا حكمه يختلف، ليست كفارته كفارة مغلظة، واضح؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالكفارة المغلظة على من انطبقت عليه هذه الأوصاف، أن يكون جماعا، يعني كما يعبر الفقهاء يقولون أن يكون إدخال الحشفة رأس الذكر في فرج أصلي، هذا الذي يسمى الجماع وليس مجرد المباشرة، وأن يكون في نهار رمضان، ويكون هذا ممن يلزمه ماذا؟ ممن يلزمه الصيام. طيب، من جامع في نهار رمضان فعليه ماذا؟ أمران، الكفارة المغلظة وقضاء اليوم. الكفارة المغلظة وقضاء اليوم. قضاء اليوم عرفنا، الكفارة المغلظة ما هي؟ عتق رقبة، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع إطعام 60 مسكين. طيب إن لم يستطع على هذه كلها يسقط، تسقط عنه ماذا؟ تسقط عنه هذه الكفارة. طيب هذا يعني ما وقفنا عنده. في نهاية الفقرة هذه قال المؤلف: وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. كل من لزمه الإمساك، هاشا، قلنا إذن لو كان صبيا وبلغ في نهار رمضان يلزمه ماذا؟ الإمساك. لو بعد أن أمسك جامع، كان متزوجا مثلا، قال على كلام المؤلف ماذا قال؟ يلزمه الإمساك، فإذن عليه الكفارة المغلظة. واضح؟ هذه المسألة التي أشعر أن تكلمنا عنها، لكن هذا ملخصها، ملخص هذه المسألة. هو من لزمه الإمساك، واضح؟ من يلزمه الإمساك في نهار رمضان تجب عليه ماذا؟ إن وقع منه الجماع في نهار رمضان تجب عليه ماذا؟ الكفارة المغلظة. القضاء قضاء يوم مكانه، قلنا دل عليه الحديث: وصم يوما مكانه. أي نعم، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، يعني هذه إن شاء الله ستأتينا، أو يعني هذه يذكرها أهل العلم في مسألة مثلا من يلزمه الإمساك يمسك مثلا في منتصف النهار، ما بلغك أن هذا رمضان إلا وأنت قريب صلاة الظهر، قيل لك أن اليوم ماذا؟ أن هذا اليوم من رمضان، فيجب عليك أن تمسك. طيب هل هذا الإمساك، أنت أمسكت في وسط النهار تقريبا، هل هذا يجزئك أم تحتاج أنك تقضي عنه؟ طبعا لا شك الأحوط أنك ماذا؟ ستقضي عنه، لكن هذه كذلك من المسائل المختلف فيها بين أهل العلم. قال هو ما بلغه الخطاب ولم يصل إلى علمه أن هذا اليوم من رمضان إلا في هذا الوقت، فلا يكلف إلا ما في وسعه. لو أسلم الكافر، أحسنت، في منتصف النهار، هل يلزمه أن يمسك؟ نقول نعم يلزمه أن يمسك، لكن هل عليه قضاء أو لا؟ هذه تبقى ماذا؟ يبقى الأمر فيه ماذا؟ فيه خلاف. من يقول أنه يلزمه أن يقضي، يقول لأنه ما صام النهار كله، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فالصيام يبدأ وقته من طلوع الفجر. ومن قال إنه لا يلزمه، أرجعها لمسألة صيام الذي أشرنا إليه في الدرس الماضي، إلى صيام صيام عاشوراء لما كان واجبا وبلغهم وجاءهم الأمر بصيامه، قال ما أمروا بماذا؟ ما أمروا بقضائه، لأنه كان واجبا ثم نسخ الوجوب، لكن قالوا ما أمروا بماذا؟ بقضاء هذا اليوم، فدل على أنه يلزمه أن يمسك ويجزئه عن هذا. والمسألة طبعا مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لا شك الأحوط في هذا أن يقضي يوما مكانه. طيب توقفنا عند هذه المسألة، نكمل الشيخ. ومن أخر،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الصيام: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدرك رمضان آخر فليس عليه غيره، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا، وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينا، إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة.
أحسنت، بارك الله فيك. هنا بدأ مسألة في مسألة جديدة، وهي من أخر القضاء، من أخر القضاء أفطر في رمضان وتأخر في القضاء. لا شك أن الأصل هو المسارعة في ماذا؟ هو المسارعة في قضاء ما فات الإنسان لعموم الأدلة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، إلى غيرها من الأدلة. فالأصل هو المسارعة في ماذا؟ في القضاء. لكن قد تعرض للإنسان عوارض، أو قد يكون له عذر يمنعه من الاستعجال في القضاء، فما حكم تأخير هذا القضاء؟ قال: إذا أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر، هو معذور، أخر القضاء ودخل رمضان الثاني، قال: فليس عليه غيره، يعني ليس عليه إلا ماذا؟ إلا مجرد القضاء، إلا مجرد ماذا؟ القضاء، يقضي يوم عن هذا اليوم الذي أفطره، أفطر خمسة أيام يقضي عنها ماذا؟ خمسة أيام. قال: وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا. أفطر في رمضان وأخر القضاء حتى دخل رمضان الذي بعده من غير عذر، ليس كالأول، الأول معذور، هذا غير معذور، دخل رمضان الآخر صام رمضان ثم جاء بعد رمضان الثاني يريد ماذا؟ أن يقضي عن رمضان الأول، فهنا يقال ماذا؟ أنه يقضي ويطعم عن كل يوم ماذا؟ مسكينا، يقضي ويطعم عن كل يوم ماذا؟ مسكينا. هذا طبعا جاء فيه حديث مختلف في صحته، لكن هذا القول قول ابن عمر رضي الله عنه، واضح أنه يقضي ويطعم عن كل يوم ماذا؟ مسكينا. وهذا يعني كما يقول أهل العلم جاء مرفوعا وموقوفا على ابن عمر، والصحيح هو الموقوف على ابن عمر، ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، أنه يقضي ويطعم عن كل يوم من ماذا؟ مسكينا. طيب، لا، هنا نقول أنه قول صحابي وما وجد له من يخالفه، فقول الصحابي هنا يحتج به، نعم، وهو ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه. طيب، هذه المسألة يا إخوة يعني نستطيع أن نقول مرة أخرى، مسألة تأخير القضاء، قد يقول قائل: طيب أليس الأصل هو المسارعة؟ لماذا إذن لا يأثم من يؤخر القضاء؟ طيب، طيب، إذن الله يحفظك، فإذا نقول بالنسبة لتأخير القضاء، تأخير القضاء دلت عليه أدلة، من أشهرها وأوضحها حديث عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم مني. إذن معذورة في قضية ماذا؟ التأخير في لخدمتها للنبي صلى الله عليه وسلم ولحاجة النبي صلى الله عليه وسلم من امرأته، واضح؟ فإذن يكون عليها القضاء فتؤخره إلى ماذا؟ إلى شعبان، يعني قبل دخول رمضان الثاني. طيب، هذا إذن ما يدل على يعني جواز تأخيره لوجود العذر. أهل العلم هنا يذكرون مسألة، وهي إذا أخر القضاء إلى أن يأتي رمضان الآخر ومع تأخيره لهذا القضاء مات، إذا ماذا؟ مات وعليه صيام قضاء من ماذا؟ من رمضان. فماذا عليه؟ ها بشكل عام الآن ها نقول لا نقول يفصل في المسألة كما فصلنا قبل قليل، نفصل فيها. عليه قضاء من رمضان ولم يصم وأخر القضاء حتى مات، يقال هو أحد رجلين، إما أن يكون معذورا، إما أن يكون معذور صام رمضان في منتصف الشهر في آخر الشهر مرض، واضح، وكان قد أفطر شيئا من أيام رمضان مرض واستمر المرض به إلى أن توفاه الله عز وجل، فهو ماذا؟ معذور. هذا لا شيء عليه، لا يصام عنه ولا يطعم عنه، لأنه ماذا؟ لأنه معذور. فإذن إذا أخر رمضان حتى مات فإذن لا شيء عليه لأنه معذور، لأنه معذور، وهذا باتفاق أهل العلم. الثاني أن يكون غير معذور، غير معذور في هذا التأخير بسبب إهمال، أخر القضاء، تفريط منه، أخر قضاء ماذا؟ قضاء ما يجب عليه من صيام رمضان، فهذا عليه الكفارة، عليه ماذا؟ الكفارة. إن كان له تركة يؤخذ من تركته من ماله قبل تقسيم الميراث، يؤخذ من هذه التركة ويخرج منه بعدد الأيام التي أفطرها، مثلا أفطر 10 أيام من رمضان يحتاج إلى إطعام ماذا؟ 10 مساكين، فيؤخذ من ماله بهذا القدر ويشترى به، يشتري به أهله وأقاربه يشترون به طعاما للمساكين 10 مساكين ويطعمونهم. إن لم يكن له تركة أخرج ماذا؟ أبناؤه من يعني من أموالهم طبعا، لكن يعني هذا لا يقال بالوجوب، وإنما يقال من باب البر بهذا الميت. الدليل على الإطعام قلنا قول ابن عمر، قلنا قول ماذا؟ قول ابن عمر، لأن التأخير الأصل فيه أنه لا تؤخر العبادات، لكن هو الآن قد أخرها، واضح؟ فماذا يجعل؟ سيأتي الآن من قول كذلك من قول عائشة رضي الله عنها ما جاء يعني بخصوص هذه المسألة. طيب، فإذن هذه المسألة الثانية قلنا وهي إن أخر القضاء حتى مات وهو غير معذور فعليه الكفارة، إن كانت من تركته أخذ شيء من ماله ليطعم عنه أو يخرج عنه ماذا؟ أقاربه وأهله وأبناؤه. طيب، الآن بالنسبة لمثل لهذه الكفارة، هل كذلك يصام عنه مع الكفارة أم فقط تخرج عنه طعاما؟ نعيد المسألة مرة أخرى، مات وعليه صيام من رمضان، أخر القضاء من غير عذر ومات، عرفنا أنه ماذا؟ أنه من غير عذر، فإذا سيخرجون عنه ماذا؟ طعاما عن هذه الأيام، لكن هل يعني يصام يوم مكانه، مكان هذه الأيام التي أفطرها؟ هذه المسألة مما كذلك وقع خلاف بين أهل العلم فيها. مذهب الجمهور جمهور الفقهاء أنه إذا مات وعليه قضاء من رمضان فإنه يطعم عنه ولا يصام، ولا يصام عنه، هذا مذهب الجمهور، فإنه يطعم عنه. لماذا؟ قالوا لأنه قد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن عمرة امرأة اسمها عمرة سألتها أن أمها ماتت وعليها صيام من رمضان، وعليها صيام من رمضان، قالت أفأقضيه عنها؟ أفأقضيه عنها؟ قالت لا، بل أطعمي عنها مكان كل يوم نصف صاع. إذن أقضيه عنها؟ قالت ماذا؟ قالت لا، بل أطعمي عنها مكان كل يوم نصف صاع. طيب الآن اتضحت لكم هذه المسألة؟ ها اتضحت هذه المسألة؟ يعني الآن مات وعليه صيام من رمضان، أخر القضاء من غير عذر، أخر القضاء من غير عذر، هل عليه يعني عليه يعني الكفارة مع الصيام، أو عليه ماذا؟ أو يصام عنه، أو فقط الكفارة؟ نقول الصواب أن عليه ماذا؟ أنهم يطعمون عنه فقط إن كان الصيام من رمضان. طيب قد يقول قائل ها شيخ ها ما وجد كان فقيرا تسقط الكفارة، لكن الآن نحن نقول على المستطيع. طيب قد يقول قائل طيب وماذا تفعلون بحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه؟ يعني الآن الظاهر ظاهر هذا الحديث وظاهر قول عائشة رضي الله عنها ظاهرهما التعارض، فكيف نجمع بين الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وعائشة رضي الله عنها تقول ماذا؟ قال لا تصومي، قالت لها لا تقضي عنها بل أطعمي، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ ها الصيام المقصود بهذا الحديث صيام النذر كما ذهب إليه بعض أهل العلم، وهو صيام النذر كما يعني كما فرق المؤلف رحمه الله تعالى وكما وضح المؤلف هنا في قوله، قال إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه. طيب نعم أحسنت بارك الله فيك. نقول الآن لماذا لا يقال إنه من صام عنه من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، أن هذا يشمل جميع أنواع الصيام، جميع أنواع ماذا؟ الصيام، صيام رمضان وكذلك صيام النذر وصيام الكفارات وغير ذلك. يقال طالما أن هناك مجال للجمع بين هذه الأحاديث والآثار فالجمع ماذا؟ أولى من الترجيح، الجمع أولى من ماذا؟ من الترجيح. وإلا قد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، ومن المعاصرين كالشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين قالوا الحديث عام فلا يجوز ماذا؟ تخصيصه بصيام النذر أو استثناء صيام رمضان من هذا الحديث، واستدلوا بما جاء في حديث ابن عباس أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها كان عليها صيام شهر رمضان، صيام شهر رمضان ثم ماتت، قالت فأفأقضيه عنها؟ قال أقضوا الله فالله أحق بالوفاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. و الأقرب والله أعلم أن الحديث حديث ابن عباس كما جاء في مسلم ليس فيه تحديد هذا الشهر بأنه ماذا؟ بأنه شهر رمضان، إنما جاء الحديث هكذا كما هو في الصحيح كما جاء في حديث ابن عباس، قال ماذا؟ قالت إن أمي ماتت وعليها صيام شهر، إن أمي ماتت وعليها
صيام شهر، هل هو من رمضان أو من غير رمضان صيام شهر، أفأقضيه عنها؟ قال أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فالذي يظهر والله أعلم جمعا بين ما جاء في هذه الآثار وما جاء كذلك في الأحاديث، وكون الصحيح منها ليس فيه التقييد بماذا؟ برمضان، فيقال والله أعلم الأقرب. فالأقرب هو أن من مات وعليه صيام نذر أو صيام كفارة فنعم يصام عنه، يصوم عنه وليه، أقاربه، أبناؤه، أهله، ورثته يصومون عنه. طيب، لكن إن كان الصيام من رمضان، يقال إن كان الصيام من رمضان فهو كما أخبرت عائشة رضي الله عنها، وهو أنه يطعم عنه ولا يصام، يطعم عنه. إذن اتضحت عندنا هذه المسألة يا أخوة؟ إذن من مات وعليه صيام من رمضان أخر القضاء، أخر ماذا؟ القضاء حتى مات، فهو إما أن يكون معذورا فلا شيء عليه، أو يكون غير معذور فالصواب هو ماذا؟ أنه يطعم عنه ولا يقضى عنه. كيفية القضاء كما يعني ذكرها أهل العلم، مثلا عليه إذا قلنا بهذا القول مثلا، أو حتى في صيام مثلا الكفارة، لكن صيام الكفارة الأمر أوضح، لكن من قال مثلا بأنه يقضى عنه في صيام رمضان، كيف يقضى؟ كما ذكر يذكرون الفقهاء، كيف يقضى عنه؟ مثلا عليه عشرة أيام، قالوا يقضي عنه أولياؤه بأن يصوم مثلا، أرادوا أن يقسموا هذا الصيام، يصوم عنه هذا يومان وهذا يومان وهذا يوم وهذا 3 أيام مثلا حتى تكتمل العشرة، لا يصومون كل جميعهم في نفس اليوم، لا يوزعونها على 10 أيام، واضح؟ يعني مثلا 10 أشخاص كل شخص سيصوم يوم عنه وليس في نفس اليوم، بل يصوم هذا يوم الأحد وهذا يوم الأثنين وهذا يوم الثلاثاء وهذا يوم الأربعاء. هو فيها إشكال في الحقيقة، لكن نحن طالما أن رجحنا خلاف هذا القول، فنقول يطعم عنه ولا يصام، لا يحتاج الأمر إلى الصيام، وهذا قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. النذر أمره أسهل، ونفس الأمر، نعم يصوم 10 أيام مختلفة، لكن بالنسبة للنذر وغيره أسهل من ماذا؟ من رمضان الذي يعني كما مر معنا الآن. فإذا نقول هذا باختصار ما ذكره المؤلف، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا في النذر وفي الكفارات، أما بالنسبة لرمضان فهو ماذا؟ فإنه يطعم عنه ولا يصام عنه. نعم، هو هذا قول الجمهور. نعم قول الجمهور. طيب، كذلك قال كذلك كل نذر طاعة، يعني من نذر أن يعتكف، من نذر أن يعني يحج، من نذر أن يعتمر، واستطاع أهله أن يوفوا بنذره، فلا شك أن يعني وفاؤهم بالنذر وقضاؤهم لهذا النذر لا شك أنه من البر بهذا الميت. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله تعالى. شيخ في سؤال؟ طيب تفضل. إذا كان من تركته نعم يجب أن يؤخذ قبل تقسيم الميراث، تؤخذ هذه الحقوق ثم بعد ذلك يقسم الميراث. نفس الأمر الدين وهذه الحقوق الواجبة، هذا خلاف، لكن نقول هذه حقوق واجبة يجب أن تؤخذ قبل التقسيم، قبل التقسيم تؤخذ ثم بعد ذلك تقسم المواريث. طيب ننتقل بعدها إلى ما يفسد الصيام فيه وقت.
وقال المؤلف رحمه الله: باب ما يفسد الصوم.
نعم، قال باب ما يفسد الصوم، أي الأمور التي تفسد الصيام. هو الآن تكلم قبل قليل عن ماذا؟ عن ما يفسد الصوم، لكنه ماذا؟ تكون كفارته كفارة مغلظة. هذا القسم الذي سيذكره الآن يفسد الصيام لكن كفارته ماذا؟ ليست مغلظة أو ليس فيه كفارة كما سيذكر المؤلف. طيب تفضل شيخ.
ومن أكل أو شرب أو استعطى أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان، أو استقاء فقاء أو استمنى، أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر حتى أنزل، أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد. وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه.
نعم، طيب بارك الله فيك. انتقل بعد هذا نقول إلى مسألة ما يفسد الصوم، ما يفسد ماذا؟ الصوم. وذكر منها أمورا، قال: من أكل أو شرب. أولا إذن ما يفسد، مما يفسد الصوم الأكل والشرب، وهذا بإجماع أهل العلم، فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذن الأكل والشرب مما يفسد ماذا؟ يفسد الصيام، وهذا بالإجماع. وجاء في الحديث القدسي في قول الله عز وجل: ويدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هذا الصائم إذن يدع ماذا؟ الطعام والشراب والشهوة من أجل الله عز وجل. قال: أو استعط. استعط، السعوط هو ما يوضع في الأنف من دواء أو من أمور يعني يضعها الإنسان من باب العلاج أو الدواء، يضعها ماذا؟ في أنفه، هذا السعوط. قال: أو استعط، يعني السعوط أو ما يدخل في أنفه فهو مفطر. ما الدليل؟ قالوا: حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. في الوضوء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمبالغة في الاستنشاق إلا إذا كان صائما، فدل هذا على أن الأنف ماذا؟ هو مصدر كذلك للغذاء، لإيصال الغذاء إلى ماذا؟ إلى الجوف، وإلا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة بالنسبة للصائم. إذن الحديث: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، دل على أن الأنف منفذ لأي شيء، منفذ للشراب. قال: أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان. وصل إلى جوفه من أي موضع؟ على قول المؤلف يعني وصل إلى جوفه مثلا ابتلع حصى، أو أخذ يعني ما يسمى الآن مثلا وضع قطرة في أذنه، قطرة في عينه، استخدم مثلا رجل أو امرأة هذه التحاميل مثلا في قبل أو دبر وصل إلى الجوف. هذا أي شيء كما قال المؤلف يصل إلى جوفه من أي موضع كان يكون مفسدا للصيام. وهذا في الحقيقة يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نقاش كلام يطول، لكن ملخص هذا الأمر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهي قاعدة جميلة جدا تفيدنا في هذا الباب في معرفة ما هو المفطر وما هو غير المفطر. ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال أن هذه الأشياء لا يصدق عليها أنها أكل أو شرب، والله عز وجل إنما حرم الأكل والشرب، وهذا ليس من ماذا؟ من الأكل أو الشرب. والمفطر على هذا عند شيخ الإسلام هو ما وصل إلى الجوف، إلى المعدة، إلى الدم، وصل إلى الجوف وكان مغذيا، هذا ملخص كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. إذن إذا وصل شيء إلى الجوف، وصل إلى معدته، وصل إلى دمه، وكان غذاء، فهو مفطر. إن لم يكن غذاء ووصل إلى جوفه فليس بمفطر. طيب السؤال الآن، الكحل مثلا تضعه المرأة في عينها مفطر على هذا، على هذه القاعدة؟ غير مفطر، لأنه ليس بغذاء. طيب قد يقول قائل وضعت قطرة في عيني فأحسست بطعمها في ماذا؟ في فمي، هل هذا مفطر؟ ليس بمفطر لأنه ليس بغذاء. طيب وضع قطرة في أذنه فشعر بماذا؟ بطعمها، هل هذا غذاء؟ ليس بغذاء. طيب كذلك، نعم أحسنت، المعجون، استخدم المعجون ومن غير مبالغة مثل ما قلنا في مسألة الأنف، من غير مبالغة، ويعني وصل بالخطأ شيء إلى جوفه، فهذا كذلك ليس بمفطر. استخدم يعني أكثر من هذا، استخدم الإبر التي هي في الوريد أو في البدن، يقال الإبر هذه على قسمين، منها الإبر والمحاليل التي هي مغذية، تقوي البدن، هذه مفطرة. أما إبر تضرب في البدن لمثلا تسكين ألم أو شيء من هذه الأمور ليست بغذاء، فهذه لا تفطر. فإذا القاعدة عند شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وهي يعني تضبط لك هذه المسائل، وهو إذا دخل شيء إلى الجوف من أي مكان، ولم يكن غذاء فليس بمفطر، إن كان غذاء فهو ماذا؟ يشمله ما يشمل الأكل والشراب ويكون على هذا مفطرا. نعم. هذه ليست بمغذية، لكن قد يقال إنه يخرج منها شيء مثلا، نعم قد يخرج من، طبعا القول بأن هذه مفطر يصعب، لكن إن قيل مثلا إنه قد يخرج منها شيء قد يتقوى البدن به أو نحو ذلك، نعم هو هذا لا يقال بأنها مفطرة إن كانت على مثل هذا الحال، لكن يبقى كذلك الأمر، يعني كلما استطاع الإنسان أن يبتعد أفضل، واضح؟ حتى سيأتينا الأمثل في مسألة الحجامة نفس الأمر، يعني نقول فإذا القاعدة في مثل هذه الأشياء التي تصل إلى الجوف من أعلى البدن أو من أسفل البدن، أجلكم الله مثلا التحاميل أو شيء من هذه الأمور التي قد يعني تكون في قبل أو في دبر أو في شيء من هذا، هذه هل هي مفطرة أو ليست مفطرة؟ هذه لا تصل إلى الجوف على سبيل ماذا؟ الغذاء، إنما هي من باب العلاج والتداوي، فهذه ليست بمفطرة. ولا شك أن مثل هذه الأمور، يعني حتى مثل البخور أو غيرها من هذه الأمور، كلما استطاع المسلم أن يبتعد عن الخلاف لا شك أنه أولى، لا شك أن هذا أولى. لكن
دخان
الدخان أو غيره سيشير إليه المؤلف، الدخان أو الغبار سيذكره المؤلف، لكن مثل هذه الأمور المقصود منها التي يعني تفعل باختيارك لا يلجأ لها المسلم ويبتعد عنها بقدر المستطاع. لكن إن احتاج مثلا إلى شيء من هذا، على سبيل المثال يسأل مثلا بعض الفقهاء المعاصرين الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه مثلا عن دواء الربو الذي يعني يبخ في الفم، فطلب من السائل قال أعطني البخاخ الذي معك، فقال إن يعني رششت هذا البخاخ وجاءت منه يعني كشيء له جرم، كشيء له ماذا؟ له جرم قد يكون على اليد، قد يكون على اليد، فهذا نعم مفطر على يعني كلام جمهور الفقهاء ليس على قاعدة شيخ الإسلام. لكن إن كان مجرد هواء ليس فيه شيء مما يعني يكون له جرم، فلا إشكال في مثل هذا النوع من البخاخات التي يستخدمها مثل المريض بالربو. تفضل. نعم، داخل الجسم، نعم، سواء كان من أعلى البدن أو من أسفل، لا حتى الدم، حتى الدم يعني يكون من ماذا؟ من جوف الإنسان. بارك الله فيك. طيب، إذن هذا ملخص هذه المسألة. إذن إذا وصل إلى جوفه وكان غذاء نعم فهو مفطر، أما إن لم يكن غذاء فليس بمفطر، لأن العبرة بماذا؟ لأن الله عز وجل إنما حرم الأكل والشرب، وهذا ليس من ماذا؟ ليس من الأكل ولا من الشرب. طيب، تفضل. نعم، على قاعدة شيخ الإسلام غير مفطر، حتى لو كان له جرم، لأنه ليس غذاء. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال أو استقى، وهنا عبر المؤلف بهذه الكلمة استقى، يعني طلب القيء، بمعنى أنه تعمد القيء، وضع يده في فمه لي يعني يخرج ما في جوفه. استقى، إذا استقى تعمد ذلك فهو هذا الشيء الاستقاء هذه مفطر من المفطرات. ما الدليل عليه؟ قالوا الدليل عليه هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. وهذا يعني القول الذي اختاره هنا المؤلف، وهو قول عدد من أهل العلم. ذهب بعض الصحابة رضوان الله عليهم كابن عباس وابن مسعود، وهو يعني رواية عند الإمام مالك، إلى أن القيء ليس بمفطر مطلقا، القيء ليس بمفطر، سواء قاء يعني من غير تعمد أو تعمد. قالوا الحديث، وضعفوا حديث أبي هريرة، ضعفوا حديث ماذا؟ أبي هريرة، وقالوا الحديث ضعيف، والمسألة فيها قول لابن مسعود وابن عباس، وأخذوا بهذا بما ذهب إليه ابن عباس وابن مسعود. لكن يقال والله أعلم أن الحديث صحيح، حديث صحيح، وطالما صح الحديث فيصار إليه، وهو واضح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. نعم، لحاجة، نعم يشمله. نعم، يقول مثلا هو أصيب بمرض، وعلاج هذا المرض أو حتى يشفى مثلا من هذا لابد أنه يخرج ما في جوفه. يقال ما فيه بأس، يخرج ما في جوفه وهو مريض، يقضي يوما مكانه، يعني ما يأثم. أما إن فعلها لمجرد الإخراج فهذا يقضي مع الإثم، فهذا يقضي مع الإثم. طيب، نقول الصحيح والله أعلم هو ما ذكره المؤلف. قال بعد ذلك: أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر حتى أنزل، هذه كلها من مفسدات الصيام، من مفسدات ماذا؟ الصيام. طبعا إذا استمنى يعني المقصود فعل هذا إما يعني بيده أو باشر امرأته وخرج المني، أو قبل وخرج منه المني، أو على قول المؤلف أو أمذى، أو كرر النظر، نظر إلى زوجته وكرر وكرر ثم حتى يعني جره ذلك إلى ماذا؟ إلى يعني أن يتمادى في هذا الأمر فأنزل، يقول هذا مفسد للصيام. مسألة خروج المني هذا يعني ما فيه خلاف لقول الله عز وجل يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وخروج المني يعني يدل على يعني مبالغة الإنسان في مثل هذا الأمر، فالمني كما هو معلوم يخرج مع اشتداد الشهوة، كان بإمكانه ماذا؟ أن يصرف يعني نفسه عن مثل هذا الأمر. أما بالنسبة لخروج المذي فهو من المسائل المختلف فيها، والأقرب والله أعلم أن لو قبل فأمذى لا يعد ذلك مفطرا، والله تعالى أعلم. لكن مسألة خروج المني، لأن المذي هو من مقدمات الشهوة، من مقدمات الشهوة، قد ينظر رجل لزوجته فيعني يخرج منه المذي أو شيء من ذلك، فهذا قد لا يعني يستطيع صرف نظره أو صرف يعني فكره في ذاك الوقت، فهو مع مقدمات الشهوة فلا يعد هذا مفطرا والله أعلم. أما بالنسبة للمني فما فيه فليس فيه خلاف والله أعلم. واضح؟ إذن إن خرج منه مني بهذا العمل فيكون هذا مفسدا لصيامه، أو أمذى هذا عند الحنابلة، عند الحنابلة هو قول للإمام أحمد رحمه الله تعالى على خلاف في هذه المسألة بالنسبة للمذي وليس المني. قال حتى لو قصد قبل فأمذى، قبل فأمذى فيقال هذا من المكروهات كما يعني سيذكره بعد قليل، لا يعرف من نفسه أنه ضعيف، فينبغي عليه ماذا؟ أن يبتعد يجتنب، لأن هذا الشهر شهر يعني شهر له حرمته، ينبغي عليه ماذا؟ أن يبتعد. نعم قد يشمله الحديث، وهذا القول له وجه كذلك من النظر أنه شهوة، فلا شك القول بالكراهة هذا أمر لا شك فيه، لكن أن يعني يقال بأنه مفسد للصيام مسألة تحتمل. نعم لكن الله عز لكن جاء في الحديث ماذا؟ إن الله، الآن ستجد المؤلف يفرق، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، هذا مستمسك الفقهاء يقولون حديث النفس، لذلك أنت سترى بعد قليل سيفصل المؤلف في هذا، يقولون طالما أنها فكرة أو شيء خطر بنفسه ولم يعمل أو يتكلم فلا يقال بفساد صيامه، لكن لما عمل أو تكلم واضح انتقل الأمر إلى يعني أمر أكبر. واضح؟ فإن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. نعم نعم قبل، لكن قالت كان أملككم لإربه. طيب فإذا مسألة تكرار النظر أو يعني التقبيل أو غير ذلك، هذا الأمر إن كان يعني قد حصل من إن كان قد حصل منه هذا الأمر وخرج منه المني فلا شك بأنه ماذا؟ بأنه مفطر، لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني يفعل هذا الأمر، ومن كان يعرف من نفسه أنه لا يجره ذلك إلى يعني إفساد صومه بنزول مني أو شيء من ذلك فلا إشكال. أما إن كان ضعيفا كما جاء يعني في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل ويسأله مثلا عن القبلة للصائم فرخص له، ثم جاءه رجل آخر يسأله عن القبلة للصائم فلم يرخص له، فنظر فإذا بالذي رخص له شيخ يعني رجل كبير، وإذا الذي لم يرخص له شاب، لأن معروف أن الشاب في الغالب فيه ماذا؟ فيه يعني قوة وشدة، ويكون الأمر بالنسبة له أدفع لي يعني أن يخرج منه شيء، أما الشيخ فهو أكثر هدوءا ويعني ملاكا لإربه كما جاء في الحديث، فلا يقع منه مثل هذا الأمر. ها؟ أي شيء؟ هذا اللي جاء الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما أدري عن ماذا هو جاء الحديث مرفوع، جاء الحديث مرفوع أي نعم، لكن هل فيه يعني شيء؟ الله أعلم، أحد يفيدنا في هذا؟ الشيخ تفضل. خلاف عند الظاهرية بالنسبة للاستبناء نعم، لكن هنا طبعا حتى من بعض المعاصرين الآن، بعض المعاصرين من يفتي يعني استمساكا بهذا الأمر، وبعضهم للأسف يعني ينشر مثل هذا الأمر. هذه المسألة، مسألة خروج المني والاستبناء، ما قال بها أحد من الفقهاء إلا يعني ما ينقل عن بعض المعاصرين أو من يعني شيء من أقوال الظاهرية، وجماهير الفقهاء على أنه ماذا؟ على أنه مفطر، والحديث ظاهر في ذلك، يعني إن جئنا لتفسير الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته، من يجيز مثلا يعني مسألة خروج المني مثلا منه في نهار رمضان يطالب بماذا؟ يطالب بالدليل، فإن قال مثلا الأصل أنه لم يأتي يقال ما تفسير هذا الحديث، ما تفسيرك لهذا الحديث؟ يدع شهوته ها، ولماذا فرقوا؟ لأن نعم هو يعني انتهاء الشهوة يكون بماذا؟ بنزول المني، فإن كان نزول المني في الجماع كان مفطرا فكذلك بالنسبة لي يعني نزول المني من غير جماع كذلك يعد مفطرا، إن قيل بالتفريق يقال نعم هناك فرق بين الجماع وبين خروج المني، فالجماع كفارته مغلظة وخروج المني ليس يعني بمغلظ، وإنما يعني يقضي يوما مكانه. لكن الإشكال هنا في مسألة مخالفة يعني ما نقل فيه اتفاق الفقهاء، وهذا يا إخوة يعني لابد لطالب العلم هنا أن ينتبه لمثل هذا الأمر، ليس العبرة بأن تقول أنا يعني أستمسك بالنصوص ولا أخالف يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأترك التقليد وأترك كذا، وأنت تقع في تقليد من نوع آخر، واضح؟ يعني هنا في مثل هذه المسائل لابد لطالب العلم كذلك أن ينظر لمن سبقه من الفقهاء ومن أهل العلم، إلى أنهم كذلك يعني كانوا حريصين على اتباع الدليل وحريصين على اتباع السنة، وأنتم ترون هنا أن في أكثر المسائل تجدون الفقهاء إما يتمسك بحديث أو يتمسك بآثار كانت ماذا؟ كانت عليها أقوال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا المسلم ينبغي له أن يعني يتأمل في مثل هذه الأقوال الفقهية ولا يرمي بها عرض الحائط ويتعصب لقول شخص مثلا معاصر أو نحو ذلك من هذه الأمور التي يقع فيها بعضهم، هذا لا ليس يعني محاربة للتقليد، بل هو تقليد كذلك، تقليد مذموم أيضا. فأنت تترك نص الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، ويعني تنتصر لشيء من هذه الأقوال، هذا لا يليق بطالب العلم، بل ينبغي على طالب العلم هنا أن يعني يكون مع أقوال جماهير الفقهاء التي يعني هي لها مستند في شرع الله عز وجل. طيب تفضل شيخ، بس حتى نحاول أن ننجز هذا على الأقل. تفضل. نفس الأمر، هذا الكلام يعني خروج المني أو المذي سواء كان للرجل أو للمرأة. نفس الأمر، حتى المرأة قد تتعرض لهذا إن كانت يعني مثلا تعرف من نفسها الضعف، فيعني تصد زوجها وتعلمه بأن يعني أنها ضعيفة أمام هذا، قد إذا قبلها قد يعني مثلا قد تشتد شهوتها فيقع منها المحظور، واضح؟ فهنا لابد أن يراعي المسلم وتراعي المسلمة حرمة هذا الشهر، واضح؟ أما من كان كما قالت عائشة رضي الله عنها من كان مالكا لإربه، يعني بمعنى أنه يملك ويسيطر على نفسه أنه لن يقع في مثل هذه المسائل، فهذا لا يقال يعني بعدم جواز هذا الأمر بالنسبة له، لكن يعني لابد أن يراعي المسلم أنه في شهر عظيم له ماذا؟ له حرمته، فيحافظ على صيامه. طيب قال أو حجم أو احتجم، أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه. بالنسبة لمسألة الحجامة، هذه المسألة طبعا ذهب إليها الحنابلة وقالوا بأن الحاجم والمحجوم يفطران، الحاجم والمحجوم ماذا؟ يفطران. ودليلهم ما رواه الخمسة ما عدا الترمذي من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، والحديث صحيح، والحديث صحيح. جمهور الفقهاء قالوا بأن الحجامة لا تفطر، الحجامة لا تفطر، واستدلوا بما جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، واحتجم وهو ماذا؟ محرم. احتجم وهو صائم، واحتجم وهو ماذا؟ محرم. قالوا نفس الحديث، حديث ابن عباس، احتجم وهو صائم، واحتجم وهو ماذا؟ محرم. قالوا هذا الحديث يدل على أن حديث شداد بن أوس منسوخ، أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم حديث ماذا؟ منسوخ. إضافة إلى ذلك قالوا قد ثبت في سنن الدارقطني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أول ما كرهت الحجامة أن جعفر بن أبي طالب احتجم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، يعني الحاجم والمحتجم، ثم رخص، يقول أنس رضي الله عنه، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. إذن قول أنس هنا ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم دليل على ماذا؟ على النسخ، دليل على النسخ، ولا سيما أن حديث يعني حديث ابن عباس في الصحيح، وقول أنس هنا يقوي قول جمهور الفقهاء. فإذا الصواب والله أعلم نقول هو قول الجمهور خلافا لقول الحنابلة، وأن الحاجم والمحجوم لا يفطران، وأن هذا الحديث ماذا؟ منسوخ. شيخ الإسلام بن تيمية وبعض الفقهاء جمعوا بين هذه الأحاديث بطريقة أخرى. ماذا قال؟ قال بأن الحجامة قد تفطر الصائم وقد لا تفطره. كيف هذا؟ أن الناس يتفاوتون، منهم من هو ضعيف إذا احتجم قد يسقط أو يأتيه دوار أو شيء من ذلك فيضعف فيحتاج إلى الطعام الغذاء حتى يتقوى. لا شك الحجامة تضعف البدن، الحجامة معروف أنها تضعف البدن، لكن من كان قويا ويعرف من نفسه أنه ليس فيه ذاك الضعف، فإذا احتجم لن يحتاج إلى الغذاء، فهذا لا يفطر. أما من كان ضعيفا واحتجم فهو بالنسبة له مفطر. والأمر يعني الأمر واسع في هذا في الباب. فإن احتاج المسلم إلى الحجامة في نهار رمضان يحتجم ولا إشكال، طالما أنه يعرف من نفسه أنه ماذا؟ أنه فيه قوة ولن يحتاج إلى الغذاء. لكن إن كان يعرف من نفسه الضعف فالأولى أن يؤخر الحجامة إلى ما بعد إفطاره وبعد ذلك يحتجم. لكن إن احتجم فالصواب والله أعلم، الصواب أنه لا ليس بمفطر، فالحجامة ليست بمفطرة بل هي منسوخة كما قال جمهور الفقهاء. طيب، هنا قال المؤلف: عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد ماذا؟ صومه. هنا تفريق من المؤلف بين العامد وبين العامد والذاكر، وبين من جهة أخرى الناسي أو المكره. المكره قلنا مثلنا عليها في مسألة الجماع في رمضان، مثل ماذا؟ إذا أكرهت المرأة، أكرهها زوجها على الجماع وجمعها في نهار رمضان، يقال عليه هو الكفارة، أما هي فتكمل صيامها ولا تحتاج كذلك أن تقضي. واضح؟ طالما أنها قد يعني دفعته ويعني بينت له، لكنه أكرهها على هذا الأمر، فلا تلزم حتى بالقضاء. واضح؟ هذا بالنسبة للمكره. لكن هنا في مثل هذه المسألة نقول: ما الذي يدل على التفريق هذا الذي ذكره المؤلف؟ نقول حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقه. إذن هذا تفريق من النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس وغير الناس والمتعمد. كذلك جاء في مستدرك الحاكم بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: من أفطر ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. من أفطر ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا ظاهر، أفطر ناسيا هل عليه قضاء أو كفارة؟ ليس عليه قضاء ولا كفارة. والمكره الحديث العام الذي يستدل به الفقهاء دائما: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هنا تبقى يعني مسألة المؤلف ما أشار إليها يذكرها الفقهاء: الاحتلام. هل الاحتلام في مسألة خروج المني، هل الاحتلام مفطر أو ليس بمفطر؟ باتفاق الفقهاء أن الاحتلام غير مفطر، ولو كان فيه ماذا؟ هذا الخروج، خروج المني. قالوا: لأنه خرج من غير اختياره، خرج من غير اختياره. هذه كذلك من المسائل التي وقعت من المسلم وهو لم يتعمد هذا الفعل. واضح؟ فرق بين من تعمد إخراج المني ومن لم يتعمد. نعم، وهذا النائم قد رفع عنه ماذا؟ رفع عنه القلم. فإذا بالنسبة لهذه المسائل لا شك أن الناسي أو المكره وغير العامد لا يقاس بالذاكر المتعمد غير المكره المختار، فرق بين هذا وبين ذاك. نقف أظن عند هذا الحد، أن البقية التي ذكرها طيب نقرأها، كم باقي على الأذان؟ قليل، نحاول ننتهي قبل الأذان. طيب اقرأها ننتهي. وإن طار
ومن أكل يظنه ليلا
لا قبلها في وإن طار إلى حلقه ذباب،
وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء.
نعم، هنا إذا طار إلى حلقه غبار أو دخان أو دخل ذباب أو تمضمض واستنشق ودخل شيء إلى جوفه، فهذا يعني لا يؤاخذ به وليس عليه قضاء، لأن كما سبق أنه ليس بمتعمد، ليس بمتعمد. طيب، أو فكر،
أو فكر فأنزل.
نعم، فكر فأنزل، هنا خرج المني، واضح؟ أو المذي. لماذا فرق بينه وبين من ها باشر فأنزل هنا؟ لأنه حديث نفس، والله عز وجل تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به نفسها. لكن ننظر، هنا قال فكر فأنزل، هناك قال كرر النظر والعمل، واضح؟ ففرق بين هذا وبين ذاك. طيب، أو قطر،
أو قطر في إحليله.
نعم،
أو احتلم.
قطر في إحليله يعني أكرمكم الله في ذكره، وضع قطرة يعني للعلاج للتداوي، قد تصل إلى مثلا المثانة، وهذا ليس بمفطر، وقد ذكرنا أن هذا يعني لم يصل على سبيل الغذاء. تفضل الشيخ.
أو احتلم أو ذرعه القيء لم يفسد صومه،
ذرعه القيء كما سبق.
ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر، ومن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه.
نعم، هنا يعني اختصرها عندك في النسخة الأخرى، ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه. الأذان شيخ. طيب، نقف عند هذا ولا نكمل؟ فقط مسألة يسيرة بعد الأذان هذا. و
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا
هذه المسألة الأخيرة، وهي مسألة من أكل شاكا في طلوع الفجر أو أكل شاكا في غروب الشمس. فرق المؤلف كذلك هنا بين من أكل وهو شاك في طلوع الفجر ومن أكل شاكا في غروب الشمس. قال من أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، ومن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه. لماذا؟ هنا شك وأكل، وهنا شك وأكل. ها أحسنت، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. هو في الليل ويعني متيقن من أن هذا جزء من الليل فأكل، ثم تبين له ماذا؟ أن الفجر قد دخل عليه، فهنا يعني الأصل بقاء ما كان على ما كان، فشك في هذا فيقال في الأصل هو أن هذا ليل، فلذلك قال لا يفسد صومه. طبعا هذا بعد يعني أن تحرى فيعني تبين له أن هذا الوقت من الليل، ثم بعد ذلك تبين له خطأه في مثل هذا الأمر. فهنا يقال بأنه لم يفسد صومه لأن اليقين لا يزول بماذا؟ بالشك. لكن إن أكل أو شرب وهو يشك في غروب الشمس، الأصل بقاء النهار، الأصل ماذا؟ بقاء النهار حتى يتبين له ماذا؟ أن الليل قد دخل. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، يعني ما تبين له، فعلى أي بينة أفطر؟ واضح؟ يقول شككت، يقال طالما أنك شككت فابق على الأصل وهو أنه من النهار. واضح؟ فأفطر فيفسد صومه. وهنا طبعا يذكر الفقهاء ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أمر من أفطر في مثل هذه المسألة ثم تبين له يعني أفطر ظن أن الليل قد جاء ثم بعد ذلك خرجت الشمس، أمره ماذا؟ أمرهم أن يقضوا. هذا جاء عن عمر، وكذلك جاء عنه أنه في حادثة أخرى في يعني في سنن البيهقي قال أنه لم يأمرهم بماذا؟ لم يأمرهم بالقضاء. على كل حال يعني مثل هذا يبين لك أن المسلم إن فعل مثل هذه المفطرات ذاكرا مختارا عامدا فإنه ماذا؟ يفطر ويقضي يوما مكانه، أما إن فعله مخطئا ناسيا مكرها فإنه لا يفطر بهذا، حتى لو كان كما يعني ذكر المؤلف في حال ظنه أن الشمس قد غربت فظن أو غلب على ظنه أن هذا ليل فأفطر ثم تبين له بعد ذلك أنه قد أخطأ، وأخذ بقول من قال من الفقهاء بأنه لا قضاء عليه، فله حظ من ماذا؟ من النظر، وفعله لا يقال بخطأه في مثل هذا الأمر. لكن الأولى أن اليقين كما قلنا أن اليقين لا يزول بالشك، ومثل هذه المسائل يعني تضبط للمسلم أمر صيامه وأمر إفطاره أو قضائه. نقف عند هذا الحد يعني، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم في صيام التطوع. بارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.